والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسحب أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولعلنا أتممنا في الدرس الماضي شرح الحديث السابع في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، وهو الحديث الذي يبدأ بقوله عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، إلى آخر الحديث. ننتقل إلى الحديث الذي يليه. الحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يهب الرب عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي أو تفلتون من يدي. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المشهورة المعروفة المرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من طريق. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يجسد لنا المعنى العظيم الذي جعل الله عليه نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ألا وهو شدة عطفه على أمته، على الناس جميعا، وشدة محبته له وغيرته عليه. يجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا المعنى، ويضرب به مثلا كما سمعتم. هذا المعنى ذكره لنا الله عز وجل في محكم كتابه، ونبه سائر عباده إليه في مثل قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه أي شديد عليه عنتكم، شديد عليه أن يرى أنكم متعبون متألمين مضطربون، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفات من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها لنا خالق رسول الله وباعثه إلى البشر كافة رب العالمين سبحانه وتعالى، لا شك في هذا ولا ريب. وقد قال العلماء الثقات في تفسير قول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى، في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خيرا لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال العلماء: هذه الآية في السورة والمظهر إكراما لرسول الله، لا ولكن في الحقيقة والجذور بشرى لمن؟ بشرى لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله وعد محمدا عليه الصلاة والسلام أن يعطيه حتى يرضيه، أن يعطيه ما يشاء إلى أن يرضي محمدا عليه الصلاة والسلام. ترى ما الذي يرضي محمدا عليه الصلاة والسلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قلبه متعلقا بكنز من المال يجمعه، ولا بعرش او امبراطوريه عتيده يبنيها، ولا بشهوات او اهواء معينه تتوق نفسه اليها. اذا ما هو الشيء الذي تطمح نعم اليه نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من امور الدنيا او الاخرة؟ شيئا واحد، الا وهو ان يرى مغفرة الله عز وجل وقد جللت امته جمعاء. هذا هو الشيء الذي تقر له عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له الله وقد علم ان هذا ما تطمح اليه نفسه وتقر به عينه؟ قال له الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، اي لسوف يعطيك هذا الذي تطلبه. نعم، ماذا قال الشاعر؟ قرانا في الضحى ولسوف ترضى، فسر قلوبنا ذات العطاء. نعم، لماذا يقصد الشاعر؟ لاننا نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى، نعم لم يرضى باي شيء، وفينا من يعذب او يسائل. هذه الحقيقه. اذا هذا المعنى ايها الاخوه معنى في يعني داخله وفي تضاعفه بشرى كبيره لهذه الامه، ذلك لان الله ما صاغ حبيبه على هذا المستوى من الحب لامته، وما صاغ رسوله على هذا المستوى من الغيره عليه ومن العطف عليه، الا والله عز وجل يريد ان يجعل من حب رسول الله هذا وعطفه وغيرته جسرا يجذب به عباده الى مغفرته ورضوانه. واضح الكلام الذي اقول؟ لو لم يشأ الله ان يغفر لنا لما ملأ قلب محمد عطفا علينا. لو لم يشأ الله عز وجل ان يكرمنا بالمغفرة والرحمة لما جعل من حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام غيورا علينا يعز عليه ان يرانا في عنة وضيق من امرنا. اكيد الاله الذي جعله منكونا على هذا الطبع شاء ان يجعل رسوله بوابة خير لهذه الامة. هذا واقع، وهذا الواقع نراه في حياة رسول الله وسيرته، والان يبرزه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من احاديثه كجانب من هويته الشخصية الذاتية. لكن قبل كل شيء لاحظوا كيف ان الله وصف رسوله بهذه الصفة ذاتية. ثانيا لاحظوا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تنطق بهذه الصفة. وقد درسنا في سلسلة هذه الدروس سيرة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، فرأينا أعاجيب رحمة رسول الله أمته عصاة وفسقة ومستقيمين. والمشاهد التي مررنا عليها كثيرة جدا. أنسيتم يوم رحل رسول الله إلى الطائف مهاجرا لما لم يجد فائدة من دعوة آل مكة إلى الإسلام، وقطع على قدميه مشيا على قدميه عبر الصخور والأشواك والأودية والجبال وتضاريس الطرق أكثر من 80 كيلومتر إلى أن وصل إلى الطائف. وقد علمتم أن آل الطائف استقبلوه شر استقبال، وأساءوا إليه أبلغ إساءة، وطردوه شر طرد، وأتبعوا به سفهاءهم وصبيانهم يضربونه بالحجارة تتمطر عليه من الأطراف حتى امتلأت قدماه الشريفتان دما. علمتم كل هذا. جاءه ملك من الملائكة كما ورد في الصحيح يقول له: إن الله عز وجل رأى ما فعل بك قومك، فإن شئت مر، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قل فقط مرني لأنفذ، فإن الله أعطاني الصلاحية لأن أستأمرك فأنفذ ما تأمر. ماذا قال رسول الله؟ والله أنا لا أتصور أن أما تبلغ بها الشفقة بأولادها العاقين الذين بلغ بهم العقوق أسوأ الدرجات، لا أتصور أن أما رؤوما يبلغ بها العقف إلى هذه الدرجة. قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. لم يشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ولقد علمتم أيضا أن من دعائه المتكرر عندما كانت تتجمع عليه مظاهر الأذية من قوم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، معذورون لا يعلمون. علمتم هذا المعنى عبر صور كثيرة جدا جدا، وإن كل صورة منها لتأخذ بالألباب. رأيتم صورة الإنسان الأعراب الوقح الذي استغل رقاب رسول الله تحت شجرة وهو عائد مع أصحابه من إحدى الغزوات، فانتشق سيفه وركله بقدمه فأيقظ، ثم قال له: من ينجيك مني يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وقد أنجى الله رسوله من هذا الإنسان الأعرابي. سقط السيف من يده وصارت الرعدة في كيانه لما قال له رسول الله: الله ينجيني. طيب، إذا أصبح هذا الأعرابي بين قبضتي رسول الله، ماذا فعل به رسول الله؟ عفا ولم يؤذه قط أبدا. رأينا وحشيا ماذا صنع بحمزة، رأينا هند ما فعلت، رأينا كثيرا من المشركين من أهل مكة ومقدار ما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان موقفه منهم عندما امتلك زمام القدرة على الانتقام؟ ماذا قال يوم فتح مكة؟ ماذا قال لهؤلاء الصناديد وهم كفرة لم يسلم بعد منهم أحد؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال: أخ كريم. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ماذا أقول من الصور؟ يوم جاءت النساء يبايعن رسول الله يوم الفتح، بايع الرجال بالمصافحة وبايع النساء بالنطق والكلام. جاءت امرأة بينهن متنقبة متسترة، وكان رسول الله يلقن المرأة ألفاظ البيعة فتقول كما يقول رسول الله، يقول بايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا، يرددن الكلام ولا تسرقن ولا تسرقن. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسرقن، قالت هذه المرأة المنتقبة لقد كنت آخذ من مال أبي سفيان الهمة تلو الهمة وهو لا يعلم. هذا الكلام لما قالت هذا الكلام قال لها رسول الله أهل بنت عتبة، إذن هي زوجة أبي سفيان متنقبة، جاءت تبايع رسول الله على استحياء لأنها علمت ما فصنعت، هي التي لاقت كذب عن رسول الله حمزة رضي الله عنه. قال لها أهند؟ قالت نعم يا رسول الله، فاغفر غفر الله لك. غفر رسول الله لها وما قال لها شيئا، ووسعها قلبه العجيب في رحمته وكرمه. نعم نعم، صور كبيرة جدا جدا. اذا نحن امام حقيقة لا ريب فيها، الا وهي ان محمدا عليه الصلاة والسلام عندما ابتعثه ربه الى هذه الامة ملأ قلبه حبا له وعطفا عليه وشفقة لها وغيرة عليها، بهذا العطف غدا سيكون رسول الله شفيعا لنا، بهذا العطف وبهذا هذه الغيرة سيكون المصطفى عليه الصلاة والسلام شافعا لهذه الأمة لكثير من عصاتها. نعم هذه حقيقة لا مجال لإنكارها، وهنا الرسول يجسد هذه الحقيقة كتعبير عن ذاته، تعبير عن نفسه، لكنه يوضح لنا من خلال ذلك شيئا آخر، يوضح لنا مدى حبه لنا ومدى إعراضنا عنه، مدى عطفه علينا ومدى تمردنا عليه. شيء عجيب. ماذا يقول؟ نعود إلى الحديث. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنه: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، أوقد نارا في صحراء مكان ملكته، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. أنتم تعلمون أن في الفراش نوعا صغيرا يتعشق الديار، فإذا رأى نارا تلتمع من بعد شد إليها ظانا أنه قبس من الضياء المسعر، ولا يعلم هذا الحيوان الجاهل أن هذا الضياء عبارة عن كمين مهلك فيقع في هذا النار. والجنادر نوع صغير من الجراد، نوع صغير من الجراد، هو ايضا يتعشق النار، يتعشق الضياء ظانا انه ضياء امن فيقع ايضا في هذه النار. وهنالك انواع من البعوض ايضا كذلك، شيء معروف. فرسول الله يقول مثلي ومثلكم ايها الناس كمثل رجل اوقد نارا فجعلت الجنادل والفراش يقعن فيها وهو يذبه النعم. الرجل من عطفه على هذه الدواب والحشرات والحيوانات يذبهن ويبعدهن جهد استطاعته عن النار حتى لا تهلك الواحدة نفسها بهذا الدماء الخاضع. أصل الكلام يقول: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. أنا مهمتي في الحياة وفي كل حركاتي وسكناتي وأعمالي أنني أشدكم بحجزكم. الحجز معقد الإزار، يعني في منتصف الجسم هذا المكان اسمه معقد الإزار. فإذا أراد الأب أن ينجي ابنه أدق مكان يمسكه وسطه، يمسكه حتى لا يتفلت منه. فالرسول يقول أنا آخذ بحجزكم، أبعدكم بذلك عن النار وأنتم تفلتون، أي تتفلتون من يدي أو تفلتون، المعنى واحد، من يدي. أرأيتم إلى الصورة؟ تلك هي الصورة التي يرسمها لنا رسول الله معبرا بها عن هويته وعن واقعنا له، وإنها لصورة مفجرة بمقدار ما تجعلنا شهداء بحب هذا الرسول العظيم. تجعلنا هذه الصورة نذيب خجلا إن كان فينا بقية إحساس تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي معنى الكلام ومرماه؟ أنا إن دعوتكم فإلى سعادتكم أدعو. لا أريد أن أبني من خلال دعوتي إياكم عرشا لنفسي ولا كيانا لذاتي ولا شهرة ولا مكانة لذاتي أو لطائفتي أو لآل بيتي إطلاقا. إن دعوتكم إلى ما دعوتكم إليه فمن أجل أن أنقذكم من هلاك محقق وأضعكم على طريق سعادة محققة. تلك هي هويتي. وإن أمرتكم بما أمرتكم به فتحصينا لهذه السعادة لكم أتقدم إليكم بهذه الوصايا والأوامر. وإن نهيتكم عن نواهي فتحصينا لهذه السعادة وإبعادا لكم عن منزلقات الهلاك أنهاكم. أنا ما دعوتكم لأحد من حضور نفسي ولا أمرتكم بشيء ابتغاء غرض من أغراضي الشخصية أو أغراض قبيلتي أو قومي أو جماعتي أو أمتي العربية أبدا. كل ما وضعته أمامكم ودعوتكم إليه إنما فعلت ذلك عن تنفيذ لأمر الله وغيرة عليكم فعلت وحبا لكم فعلت، وهو في أول الأمر وآخره ينفذ رحمة الله سبحانه وتعالى التي أشار إليها الله بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظروا إلى هذا الكلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا البعد الذي يرسمه لنا هذا المعنى الذي ينطق به رسول الله ذوب كل صورة شائنة، صورة ممخرقة، صورة كاذبة، صورة حمقاء لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي من خلال دعوته إلى أخذ الإمبراطورية من يد الفرس والرومان وحصرها في الجزيرة العربية. هؤلاء حمقى، إن كانوا صادقين مع أنفسهم فهم حمقى، وإن كانوا كاذبين فهم دجاجلة والحقد أشد. إن كانوا صادقين مع أنفسهم فهم حمقى. أي عاقل هذا الذي وعى سيرة رسول الله وشم رائحة هذا الهدف يوما ما في كلمة ما في سلوك ما حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهدف إلى أخذ الإمبراطورية من الفرس والرومان وحصرها في قومه العرب. انظروا إلى الكلام الداعر، الكلام الوقح، الكلام الذي لا يخجل من نفسه. صاحب هذا الكلام لم يحترم ذرة عقل في رأسه. من صاحب هذا الكلام؟ كثار أصحاب هذا الكلام، لكن من سيد هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام؟ سيدهم فهم فلوكي الذي ألف كتابا سماه السيادة العربية، وقرر فيه أن دعوة محمد عليه الصلاة والسلام كانت عبارة عن محاولة ضارية شريفة من أجل نقل الإمبراطورية والزعامة من أيدي الأعاجم، شوف الأعاجم، إلى أيدي العرب حتى يستثير حفيظة الأعاجم ضد رسول الله وضد المسلمين، ويجعل من محمد عليه الصلاة والسلام قوميا أعمى القومية العربية بصيرته الإنسانية، فلم يعد مبالي إلا بقومه. أهذا هو محمد؟ والله إن فان فلوق لا يعلم أنه كاذب، ويوم القيامة أنا زعيما على هذا اليمين أمام الله، إن فان فلوق لا يعلم أنه كاذب. لكن المشكلة مشكلة الحلقة العم الذين صاروا وراء كلام فانفليت من المسلمين العرب، فراحوا يشرحون نبوته ويحللونها من هذه الزاوية وعلى هذا الأساس. الذين يتصورون أن دعوة محمد عليه الصلاة والسلام كانت نتيجة حقد وتفاعل بين جوانحه ضد الإقطاع العربي، ما كان في إقطاع، أو الرأسمال العربي أو البرجوازية العربية، ما كان في إقطاع ولا كان في رأسمال ولا كان في برجوازية. نعم، الذين يتصورون أن دعوة رسول الله عبارة عن نتيجة ثورة واهبة ضد الإقطاع العربي قام بدعوته من أجل أن يأخذ هذه الأموال ويضعها في أيدي الطبقة الكادحة العاملة التي تسمى اليوم بالبروليتاريا. نعم، هذه حقيقة دعوته. الذين يقولون هذا الكلام إن كانوا صادقين مع أنفسهم فهم حمقى، حمقى على مستوى صغير صغير جدا، على مستوى ضئيل وخطير جدا. وإن كانوا غير صادقين مع أنفسهم، وهذا هو الغالب، فإنها لدجالة وخديعة وافتئات على العقل وعلى التاريخ. وأعظم جريمة الافتئات على التاريخ، أعظم جريمة في الكون الكذب على التاريخ، أن تسكت التاريخ عما ينطق به وتنطقه بما لا ينطق به، هذه اعظم جريمه وقعت. محمد عليه الصلاه والسلام اذا كان قصده ان يسحق فئه من الناس لانه حاقد عليها، ويعطف على فئه اخرى لانه يريد ان يضعها في مكان تلك الفئه، كان يرفع بدعوته لواء حرب يسارية ضد يمين استغلالي إقطاعي رأسمالي برجوازي إلى آخره. أين وجدت هذا؟ أين وجدت هذا الكلام؟ وكيف يمكن أن توفق بين هذا وبين هذا الحديث الشريف الذي يعلن فيه رسول الله عن نبضات حبه للبشرية كلها، لأن كل هذه البشرية أمة رسول الله، أمة الدعوة. حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام عن قلب ينبض كل ذرة فيه بهذا الحب بهذه الغيرة، أين بقيت الحقد في قلبه على الإقطاع أو على الرأس المال أو ما؟ ومتى كان رسول الله يأتي من قلبه حقدا أسود من وليد بن المغيرة أو لأبي جهل أو ويأتي من قلبه حبا صافيا لعمر وخالد بن الوليد وفلان؟ وزع رسول الله قلبه حبا بكل من حوله، ثم ان من هؤلاء الناس من افاده هذا الحب وألقب فيه الإنسانية والموضوعية وعرف هوية رسول الله فعشقه، ومنهم من لم يجده هذا الحب لأن أنانيته أسكرته، كبرياءه أسكره، فلم ير نبضات حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوليد بن المغيرة الرسول عامله بالحب ذاته الذي قدمه لخالد، عامله بالحب ذاته الذي قدمه الوحشي قاتل عبده، عامله بالحب ذاته الذي قدمه لمن؟ لأبي سفيان إلى يوم الفتح. كان أبو سفيان من ألد أعداء رسول الله، كان المحقق الأول للحروب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تتحرك في عروقه دماء الزعامة لأنه سمع أن في أجداده من كانوا زعماء يطمحون إلى الملك، فقال والله لا أحيين طموح أجدادي السابقين. وجاء يلبس قناع النبوة كاذبا ويرتدي مظهر النبوة زورا ويستنطق صحائف الله سبحانه وتعالى وسماواته بالقرآن كذبا وافتراء، الذي يقول هذا الكلام إن كان صادق مع نفسه فهو مجنون، وإن لم يكن صادقا مع نفسه فهو أعظم مجرم في قائمة مجرمي الحرب ضد التاريخ الإنساني. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته هذه كان يستجيب لنبضات الزعامة في دمه، يلحق يا هذا، كان عليك أن تبتر لسانك قبل أن ينطق بهذا الكلام، وكان على قلمك أن يتحطم بين أناملك قبل أن يحط كلمة من هذا الكذب والافتراء. نعم، كيف؟ متى رأيت رسول الله يركن إلى زعامة؟ لو كان كذلك لكان يركن إلى زعامة. متى رأيت رسول الله وفي أي حال وفي أي مرحلة من عمره يحلم بمجد بازخ ويحلم بملك؟ متى؟ عندما جاءه ذلك الأعرابي وقد أشير له إلى محمد عليه الصلاة والسلام فارتعدت فرائسه رعبا منه، فقال له رسول الله وقد رأى خوفه، قال له أذنه يا أخ العرب أذنه، مشى مشيا وئيبا ولكن الخوف لم يزاوله. قال له رسول الله أذنه يا أخ العرب، فإنما أنا ابن أمة كانت تأكل القبيبة في مكة، هذا هو دليل حنين محمد إلى إحياء الزعامة التي كان يطمع إليها آباؤه وأجداده، أم شممت رائحة هذه الزعامة؟ نعم، التي تتصورها يوم جاءت نساء رسول الله تطالبنه بمتعة ونفقة على مستوى أقل نساء الصحابة لا أكثر، فلم يجب رسول الله عن سؤالهن أياما، وأنزل الله قوله لرسوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. جمع رسول الله نساءه وطلع عليهن هذه الآية وأصبح يخيرهن واحدة واحدة، وقال لعائشة: لا تستعجلي بل استشيري أبويك. فقالت له: أفيك أستشير أبوي يا رسول الله؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة يرضين بشرف العيش. هذا هو دليل سعيه إلى الزعامة. وكانت الفتوحات قد تيسرت آنذاك له، والأموال تراقصت بين يديه. متى ظهر ما يدل على طموحه بهذه الزعامة؟ أظهر ذلك يوم اشترك مع أصحابه في حفر الخندق واحدا مثلهم من أول العمل إلى آخره. يقول جابر: رأيت رسول الله وقد حجب التراب عن جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدة التراب، ولقد رأيته شد على بطنه الحجر من الجوع. أهذا أنا الإنسان الطامح إلى الملك الزعامة؟ يرى أصحابه جياعا، مضت أيامهم لا يأكلون ويشتغلون بالحفر، ويهمس جابر في أذن رسول الله يقول له: تعين عندي يا رسول الله لو جئت أنت وثلاثة أو خمسة من أصحابك؟ فيقول: ما هو هذا التعين؟ يقول: جبن صغير وشيء من شعير. يقول: إنه طعام كثير وفير، فاذهب ولا تنزع البرمة حتى آتك. وما يكاد جابر يتجه إلى داره حتى ينادي رسول الله بأمر منه: يا أيها الناس، يا معشر المجاهدين المهاجرين والأنصار، إن جابرا صنع لكم سورا، يعني وليمة، فحل هلا إلى بيت جابر. هذا دليل حب رسول الله لأصحابه، جوعا يعد فؤاده ومعدته. لكن كيف يمكن لرسول الله أن يضرب لقمة أو أن ينبغها أو أن يسوغها حلقه وهو يرى أصحاب رسول الله جياعا مثله؟ ناداهم ودفعهم إلى بيت جابر، كانوا أسبق منه دخولا، وجلس هو وراء القدر يملأ من قصعة الطعام لحما، ويقول لجابر: أعطي تلك الجماعة، ثم أعطي تلك الجماعة، ثم أعطي تلك الجماعة، وهو جائع والحجر لا يزال على بطنه. حتى رأى رسول الله كيف شبع أصحابه جميعا فقام يأكل. يقول جابر في حديث البخاري: والله لقد قام رسول الله وإن قدرنا ليغط باللحم كما هو وإن عجيننا ليخبز كما هو. وقال لزوجي: كلوا وأطعموا فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. هذا هو دليل سعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزعامة. ويح من يكذب على الحق، ويح من لا يبالي بالحقيقة التي يجعل من نفسه أعظم صفات لقبها ودفنها وهي حية. نعم، متى قام الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بدعوته استجابة للزعامة التي كانت تنبض بها عروق مصر. أيوم جاءه عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي المشهور بالغنى، جاءه من الشام يقول: قلت في نفسي لأرين محمدا، فإن كانت قرأيته في مدى بي إلى ذلك، أكن فقيرة عجوز وقف. قلت في نفسي والله ما هذا بشأن العاقب الموضوع اليوم. عدي بن حاتم فكر في هذا لكن ارتحت قدمه، ما جعل نفسه ما في الدار، واذا بارض لا بساط ولا فراش ولا شيء يطير، وانما على الارض حشية من ليف، طراحة صغيرة من ليف، قذفها الي وجلس هو على الارض. قلت لا بل ستجلسن عليها، قذفها الي وابى. جلس رسول الله على التراب وجلس عدي بن حاتم على هذه الحشية، فعلمت انه ليس بالملك. ترى عندما توفي رسول الله بنى ونسج لنفسه عرش الزعامة، وكيف توفي رسول الله؟ وكيف كان بيت رسول الله يوم توفي؟ كيف كان رسول الله؟ ثم الشيء اللي افرح قلب رسول الله عندما دخل في ساعة السكرات، ما الذي افرح قلبه ايها الاخوة؟ ما الذي غالب غمرات الموت حتى غلبها؟ ما هي؟ تأملوا، شيء واحد، سورة امته التي كانت اخر لوحة سجلت على مخيلته. متى؟ يوم الاسلام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر بعد الاذان، رفع الستر الذي كان حاجزا بين غرفته وبين مسجده، رفع الستر فوجد المسجد مليئا بالمصلين، وابي بكر يصلي فيهم. تهلل وجهه سرورا، تهلل وجهه اشراقا، دخلت من هذه الصورة حقائق مسعدة إلى قلبه، نشوة غالبت آلام الموت حتى غلبتها. نعم، بهذه الصورة البائسة من نشوة ارتحل محمد إلى ربه صلى الله عليه وسلم، نظر إلى أصحابه اطمأن أنه يرحل عن الدنيا وهم متجهون إلى الله بعد أن كانوا يتجهون إلى الألفاظ، وهم يسجدون بين يدي الله بعد ان كانوا يسجدون لحجارة لا ترفع ولا تبر. اشرق قلبه سرورا وعلم ان مهمته نجحت وانه سيلقى الله والله عنه راض. هذه هوية من يا عباد الله؟ هوية من؟ هوية رجل قام بناء على دوافع جبلية، ردة فعل بين اليسار واليمين، كل انسان يسير لعابه على عرش كسرى او على عرش الرومان، كل انسان يريد ان يضرب فئة من اصحابه بفئة، ام هوية انسان يصل ما بين قلبه وبين ربه نياط النبوة؟ اليس هذا شيئا واضحا؟ اليس هذا تجسيدا لمعنى هذا الحديث الشريف؟ أليس كذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضى حياة فاعتصرها من حبه لهذه الأمة، وجعلها بعد موته رحيقا يبقى إلى يوم القيامة حبا لهذه الأمة، وسيبقى هذا الرحيق يوم القيامة، وسينال من ينال الشفاعة بهذا الرحيق حتى من العصاة حتى من المنحرفين، لكن لن ينال كما قال رسول الله، كما قال المصطفى، لن ينال هذه الشفاعة من المستكبرين على الحق الذين يعلمون الحق ويخفونه تحت آباتهم، الذين يعلمون الحق وتغص بالاعتراف به حلوقهم. هؤلاء أبعد ما يكونون عن نيل هذه الشفاعة عندما يكونون أفقر ما يكون إنسانا إليها. انظروا إلى كلام رسول الله في الحديث الذي يرويه مالك في موطئه ويرويه مسلم ويرويه كثير من حديث صحيح. توسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما البقية فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. وحوله فئة من أصحابه. ثم قال: وددت لو أني رأيت إخواننا. فقال له بعض الصحابة وقد عجب من هذا الكلام: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد. انظروا أيها الإخوة حب رسول الله لنا لكم، انظروا إلى حنينه إليكم. هذا مظهر آخر من مظاهر هذا الحديث الشريف. حن إلينا قبل أن نرانا، احتاجت جوانحه شوقا إلينا قبل أن نرانا. وأسأل الله أن يجعلني ويجعلكم جميعا من هؤلاء الإخوة الذين اشتاق إليهم. نعم، قال: بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد، وسأكون فرحا لهم على الحوض، أي سأسبقهم وأستقبلهم على حوض. قال هذا الصحابي: أو تعرفهم يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرا محجلة معلمة ببياض على جبهتها وإسمرة من البياض على قوائمها، وسط خيول خيل دهم دهم سوداء تامة السواد، أكان يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الهدوء. محل الشاهد الكلام التالي: ألا ليزادن رجال عن حوضي، أي ليطردن، كما يزاد البعير الضال، فأقول: ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدي، إنك لا تدري كم بدلوا من بعدي. كذبوا على رسول الله، مسحوا نبوته وجعلوها دعوة من هذه الدعوات التي حدثتكم عنها. كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوه غاوية زعامة أو ملك أو إلى آخره. كذبوا على شرع الله وقالوا: السيرورة تتنافى مع قولنا الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وإلى آخره. بدلوا وغيروا حللوا ما حرم الله إلى آخر ما هنالك. إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. هؤلاء لا ينالون شفاعة رسول الله، أي لا ينالون رحمة الله، وليست رحمة رسول الله إلا صدم وأثرا من آثار رحمة الله، ولولا رحمة الله لما قذف الله في قلبه هذا الحب وهذه الرحمة. نعم، هذا شيء واضح، شيء لا أشكال فيه ولا ريب. فإذا كان الأمر هكذا ورسول الله من الحب لنا بهذا الشكل الذي قال، والذي صوره لنا القرآن، والذي صورته لنا سيرة رسول الله، إذن فأي خجلة تمتابنا عندما يكون موقفنا موقف الطفل المتمرد على أمه وأبيه؟ وليس موقفنا كموقف الطفل المتمرد. الطفل معذور لأنه لا يعي لا يعقل، أما نحن فنعقل كل شيء وندرك كل شيء ونتمرد على حب رسول الله. هو يأخذ بحجزنا ليبعدنا عن الهلاك بما أمر بما أوصى بما رسم بما بلغ عن ربه عز وجل. أما نحن فنبتعد عن هذه الأوامر ونتمرد عليها وننسخها وننسخها ونغير منها ونبدل. نعم، في سبيل ماذا؟ في سبيل ماذا؟ في سبيل أن نفعل ما تفعله الفراشة إذ تلقي بنفسها في اللهب. ولأمر ما خلق الله من الحيوانات ما يتصرف تصرفا عجيبا، لعل الحكمة أن نرى فيها مرآة أنفسنا، لعل من ندر عندما تنظر إلى تلك الفراش وهي تجوب في تطواف دائر حول المصباح الناري وتبحث عن حيلة ما لتوقع نفسها في هذا اللهب، سيأخذك العجب كلما أخذ. لكن لا تعجب، هنالك ما هو أشد عجبا. ما هو؟ الإنسان العاقل، الفراشة لا تعقل. الفراشة تؤخذ بهذا اللون من وداع.
ثم زود الله عقله بمزيد من الوعي اذ ارسل له رسلا وبلغه ترى ورفعه الى حيث جعله اهلا لخطابه وحواره وكلمه وعبره عرفه بذاته عرفه بخطه الكون مبدئه ومنتهاه، ومع ذلك فهو يعرض عما وعد ويتعامى عن السنة ويظل مقبلا على الله يريد أن يتوامى في أديانه. أيهما أغرب؟ أيهما أشد عجبا؟ لعل الله جعل لنا من صور الطبيعة كما يقولون ومن عادة بعض الحيوانات ما هو مرآة لواقع كثير من الناس، والله يصلح نفوسنا وهو يتولى شؤوننا، والحمد لله رب العالمين.